أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جاء في تأويل الآيات في تفسير قوله تعالى: يا أيها الناس ادخلوا في السلم كافة، عن الحسن بن أبي الحسن الديلمي بإسناده عن أبي جعفر عليهم السلام قال: السلم ولاية علي بن أبي طالب وولاية أولاده عليهم السلام. صدق الولي سبحانه الله. الحمد لله، تم الحديث والكلام فيما تقدم في الفصل الثامن في بحث كان من البحوث المهمة في مسألة حدود المعرفة. الآن ننتقل إلى الفصل التاسع في تجرد المعرفة. الفصل التاسع عنوانه المصنف بقوله: هل المعرفة مجردة أو مادية؟ يبتدأ أولا بطرح الإشكال الذي طرحه الماديون على الإلهيين، على القائلين بعدم انحصار العالم بالمادة، حيث من الواضح قبل هذا نقول من الواضح أن المائز بين المادي وبين الإلهي يكمن في هذه النقطة من الجهة النظرية، أن المادي يعتقد أن العالم مادي، أن العالم ماذا؟ أن الوجود مساوق للمادة، فكل وجود مادي، يعني لا تضع يدك على وجود إلا وهو مادي، هذا ما يراه من المادي، وعلى هذا ينكر كل ما ليس بمادي، عالم الغيب، الله، الميتافيزيقا، ما شئت فعبر، كل هذه بما أنها ليست بمادية إذن ليست بموجودة. بينما الإلهي لا يعتقد بأن المادة مرتبة مراتب الوجود، بل أن الوجود أعم، الوجود فيه مادة وفيه مثال وفيه تجرد عقلي، يعني تجرد مثالي وتجرد عقلي وما فوق حتى التجرد العقلي، ويعنونها القرآن بهذا: يؤمنون بالغيب أو ينكرون الغيب، لأن المقياس هو هذا، من يؤمن بالغيب يعني هو في الصف الإلهي أو في صف الإلهيين، ومن ينكر عالم الغيب هو في صف المادي. على هذا تنسحب مثل هذه الرؤية على مثل مسألتنا الآن: العلم بما هو علم، المعرفة بما هي معرفة، هل هي مجردة أو مادية؟ يعني ينسحب هذا البحث على ما نحن فيه، تأتي هذه المعرفة التي أو هذا العلم، هل هذه المعرفة مجردة أو مادية؟ الماديون يقولون: لا، المعرفة العلم مادي وليس مجرد. اعتمدوا على إبراز هذه النظرية على التجارب والمشاهدات العلمية. كيف؟ قالوا إن الإنسان الآن إذا أراد أن يدرك أي معلومة، الآن يسمع أحد يتكلم أو يرى مشهدا من المشاهد أو يسمع شيء أو يلمس شيء، لاحظ هنا عندما تتواصل حواسه مع ذلك الشيء الخارجي المسموع أو الملموس أو المبصر، يقولون هنا ماذا؟ تحدث نتيجة ذلك أثر مادي في نفس الأعصاب، هذه الأعصاب الخلايا الدماغية، فهو هذا العلم أصلا، نفس حدوث هذا صح التعبير، هذا الأثر في الأعصاب الدماغية أو في الخلايا الدماغية، هذا هو العلم، أن المعرفة تدور مدار وجود هذا الأثر في الدماغ، فلو لم يحدث هذا الأثر في الخلايا الدماغية لا تكون معرفة.
هذا
إيه أحسنتم، هذا التفاعل، هذا التفاعل وهذا التواصل الذي يحدث هذا العلم، إذن هو أمر مادي، لاحظ، ودليل على ذلك، والدليل على ذلك يقولون بأن هذا اقطع أنت هذه الأعصاب الآن، أعصاب الرؤية، أعصاب السمع، أعصاب اللمس، بعد يدرك الإنسان شيء؟ لا يدرك شيء الإنسان، حط أمامه مبصر ما يبصره، لأنه ما عنده التوصيل اللي في الأعصاب توصل وتتنز الصور مثلا المرئية مثلا، أو المسموحة أو الملموسة وهكذا. إذن من خلال هذه التجارب اعتقد الماديون بأن العلم هو نفس الآثار المادية، نفس هذا الأثر المادي في الحال في الخلايا الدماغية، هو هذا هو العلم. واضح؟ هذا إذن خلاصة ما يريده من المادي في تحليله أو في معرفته أو في صح التعبير ماذا؟ في اعتقاده بالعلم أو بالمعرفة. إذن بعد عنده المعرفة والعلم ليس بمجرد، بل هما ماديان. أما الإلهيون لا يعتقدون اعتقادا تاما أن العلم مجرد وليس بمادي، نفس العلم مجرد. أعمق لك النظرية أكثر، وهذه يأتي إن شاء الله في الأبحاث الفلسفية من الأمور الواضحة في أصول الفلسفة للسيد الطبطبائي بتعليقة وتوضيح وشرح العلامة المطهر. هناك باسط المطلب، الإدراك أمر مجرد وليس أمرا ماديا، في البداية في النهاية كذلك. أموال حتى في الميزان، في ثنايا أبحاث الميزان، في كتب أخرى فلسفية عقدية يبحثون، هذه الإسلاميون يبحثون بشكل موسع مثل هذه المسألة لخطورة هذه المسألة. على كل حال الإلهيون يعتقدون هذا الاعتقاد بأن الصورة الآتية للذهن، هذه المعلومة يعتقدون بتجردها، والعالم الذي يعلم بهذه الصورة هم ماذا؟ مجرد. فعليه يكون العلم ماذا؟ مجرد، يعني نفس الصورة مجردة ونفس العالم مجرد، فالنفس البشرية مجرد، المعلومة تأتي مجردة. لاحظوا ياي، ومن هنا عرفوا العلم ماذا؟ حضور وجود مجرد لدى وجود مجرد. هذا العلم، النفس البشرية أحسنت مجردة، والصورة والأمر الخارجي للإنسان، هذه لا يأتي الأمر الخارجي إلى الناس، إنما يأتي ماذا؟ صورته. ومن هنا قلنا أحسنتم في الأبحاث الفلسفية هناك في البداية وغيرها قلنا هذا المعنى وجود شيء، هذا الأمر ذكرنا قريبا في الأبحاث الفلسفية هناك، قلنا هكذا. بأن الآن عندما أنا أنظر إلى هذا الكتاب، لاحظوا أنظر إلى هذا الكتاب الآن، تأتي صورته لين في ذهني. من هنا قالوا المعلوم أولا بالذات للناس ما هو الصورة، أحسنت، بينما الأمر الخارجي أحسنتم معلوم بالعرض، فانين وبالعرض مو بالذات، لكن عدم إدراك المسألة الصور إنسان يدرك هذا الأمر الخارجي، نعم صورته لا آثار، لا هو الأمر الخارجي. على كل أنا بحث هناك في محل إن شاء الله، لكن حبيت أذكره. على هذا الأساس تتضح بأنه علوم الإنسان، معارف الإنسان، مدركات الإنسان كلها أمور ماذا؟ مجردة، عارية عن المادة ولوثان المادة وغواش المادة. ومن هنا قالوا أمر بالفعل وليس أمرا ماذا؟ بالقوة. الصورة التي تأتي للذهن لا تتكامل، هي أمر ماذا؟ بالفعل. نعم النفس تتكامل، تفعل إلى معارف أعلى وأعلى وما إلى ذلك. واضح هذه المسألة؟ على هذا الأساس كما قلنا عرف العلم بأنه حضور وجود مجرد لنا وجود مجرد. على هذا الأمر قام ذكر الفلاسفة أو الأعلام من الإسلاميين، ذكروا أدلة عديدة على تجرد ماذا؟ على تجرد المعرفة، لأن المعرفة أمر مجرد. تعالوا معي إلى الدليل الأول. الدليل الأول استحالة انطباع الكبير في الصغير. هؤلاء قالوا لا شك ولا ريب أننا ندرك، لاحظوا معي، أن ندرك ما، أن ندرك ماذا؟ صورة الموجودات العظيمة، يعني ندرك صورة الشمس، القمر، السماء، الأرض، تتنوياي، الجبال، الأنهار، البشر، الحجر، المدر، ما شئت فعبر. تعبير الإمام الصادق عليه السلام لهشام في قضية الديصاني، ماذا الإمام قال لهشام؟ انظر ماذا ترى في عين، ماذا ترى؟ قال أرى جبالا وأنهارا وقصورا وبشرا وكذا وكذا. لاحظ، على كل حال فهذه الأمور الكبيرة يستحيل لو كان المدرك لهذه المدركات، المدرك يعني الإنسان، لو كان محصور في دماغه في هذه المساحة الضيقة تقول هي المدركة نتيجة أثر في الخلايا الدماغية وحدوث أثر واهتزاز في الخلايا الدماغية، فلو كان المدرك هو الدماغ أو هذا الجزء فقط من الدماغ كما في التشريح عندهم، يدرك كل هذه الأمور العظيمة، ماذا استلزم؟ أحسنتم، استلزم انطباع الكبير بما هو كبير وين؟ الصغير بما هو صغير، وهذا من المستحيلات. أحسنتم، فإن الدماغ المادي يستحيل أن يستوعب واقعا صور الأشياء العظيمة التي قد ترقى نسبتها إلى نسبة مثل ما يقول أعظم الجبال إلى الذرة. هذه خلية تحمل صورة ماذا؟ جبل عظيم، سماء، أرض وما إلى ذلك. إذن فعلى ذلك نستكشف أن الذي يدرك هذه الصور العظيمة ماذا؟ أمر مجرد عن المادة. إذا كان أمرا مجرد عن المادة بعد ما معنى، لا يوجد معنى للصغير والكبير، أن المجرد ليس أمرا ماديا لكي نقول لا يسع أو يسع وما إلى ذلك ويكون في زاوية وفي مساحة بعد، أبدا أبدا، هي النفس البشرية هذه هي التي تدرك. هذه أساسا تتسع ماذا؟ وجودا، تتسع وجودا، متسع أمور مادية تتسع في رتبتها الوجودية في شرافتها الوجودية كلما ماذا؟ علمت أكثر. وهنا العلم هو حياة لهذه النفس، تعبير أمير المؤمنين سلام الله، العلم نعمة دليل، أو في عبارته كل وعاء، أو في هذه الكلمة النورية له سلام الله عليه، كل وعاء يضيق بما فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع. لاحظ، فإذا نحن ندرك بالوجدان أنه ندرك الأمور الكبيرة والصور العظيمة، فلا يعقل أنها ماذا تحل في جزء صغير أو في جزء دماغي صغير وما ذلك. من هنا ينقل عبارة صدر المتألهين، هذه العبارة لاحظوها، قال صدر المتألهين هذه: إننا نتصور جبالا شاهقة وصحاري واسعة مع أشجارها وأنهارها وتلالها ووهادها، ونتصور الفلك والكواكب العظيمة المقدار، فلو كان محل هذه الأشياء مقدم الدماغ لوجب أن تحصل تلك الأمور ماذا؟ فيه في مقدم الدماغ، فإنه شيء قليل المقدار والحجم وانطباع العظيم في الصغير مما لا يخفى بطلانه، ولا يكفي الاعتذار. ها إشكال يرد هنا، ولا يكفي الاعتذار بأن كليهما يقبلان التقسيم إلى غير الناس، يعني لو قلنا بأنهم يقبلان التقسيم بأن نفس المحل هذا الجزء المقدار يقبل التقسيم، لم يقبل التقسيم يعني ممكن أن يتسع، كما أن الصورة هذه يمكن أن تقبل التقسيم، يقول هذا لا يمكن الاعتذار به. لماذا؟ لأن التقسيم المقصود به الذي لا ينتهي إلى نهاية ما هو؟ تقسيم العقلي وليس التقسيم الحسي. أنت مهما يكون هذا الآن الورقة التي أمامك مهما قطعتها في النتيجة ما دام هي أمر حسي تنتهي أو لا تنتهي؟ تنتهي، لعدم وجود جزء لا يتجزأ. نعم بالعقل بالوهم ممكن أن تصل إلى ما لا نهاية، لكن كلامنا مو في أنه تنقسم عقلا، الكلام تنقسم ماذا؟ فعلا، خارجا، ماديا، حسا، كلامك في الحس. فمن هنا يقول ولا يكتفي الاعتذار بأن كليهما يعني المدرك والمدرك يقبلان التقسيم إلى غير النهاية، فإن الكف لا تسع الجبل، هذا الكف إذا تريد تقسمها لكي تصل إلى أن لا نهاية وبالتالي تقبل الجبل، هذا وين أي تقسيم الذي ينتهي لا ينتهي إلى نهاية؟ تقسيم الوهمي والعقلي، بينما التقسيم الخارجي ينتهي إلى نهاية، فيأخذ كان ينتهي إلى نهاية، يعني حسنا لا يسع ذلك الجبل الكبير. واضح عبارته؟ فإن الكف لا تسع الجبل وإن كان كل منهما يقبل التقسيم لا إلى نهاية، فلا محيص عن القول بأن ما في مقدم الدماغ ماذا؟ هذا إذا الحين ما دور الدماغ في هذا السؤال؟ ما دور الدماغ إذا؟ ليش الله حط دماغ وخلايا ما يمكن عد أصلا الخلايا هذه؟ خلايا الدماغ ما يمكن مليارات، ما أدري كم فيها من الخلايا، سبحان الله، كل خلايا مختصر عن شيء، والتنقلات السريعة ونقل المعلومات بشكل سريع، ليش الله حط هالدماغ؟ يقول هذا الدماغ. لما أن الإنسان في عالم المادة ويدرك أمور مادية مثلا، وماذا هذا الدماغ هو معد ومهيئ لمن؟ للنفس، لكي تتلقى هذه المعلومة. لحظيات مثلا الآن الإنسان الذي يسمع ما بالتقريب المعلومة، فالسمع له دور، لكن ليس دور أنه أن معلوماتي متوقفة توقفا تاما على السمع، لا، السمع إنما هو أحد الشرائط المعدة للمعلومة فرضا وما إلى ذلك. فنفس الكلام هنا،
ليست الإدراكات مختزنة في الدماغ،
في النفس. أحسنتم. وإذا ما دور الدماغ؟ أحسنتم، دور الإعدادي. كل الشراء أو كل العلل، هني العلل المادية علل ناقصة، خصوصاً علل بمعنى المعدات والشرائط. قال هذا لا زال كلام لصدر المتألين عليه الرحمة، قال: فلا محيص عن القول بأن ما في مقدم الدماغ مظاهر معدة لمن؟ لمشاهدة النفس تلك الصور والأشباح في عالم المثال الأعظم. طبعا أنا ما أريد أخوض في عبارات أو أشرح في محل، هذا في علم الفلسفة. هناك عالم المثال الأعظم اللي خارج حدود الناس، ومعنى المثال المتصل اللي هو إيه؟ نفس الإنسان، محاورة هذا الإنسان. لاحظ توجد نظريتان، صح التعبير، نظرية أما أن النفس تقتدر لكي تخرج من إهابها لكي تصل إلى عالم المثال الأعظم، أحسنتم، المنفصل عن النفس، فتدرك الحقائق هناك، لأن كل ما موجود في هذا العالم له ماذا؟ وجودات مثالية، وهي أعلى وأشرف. لاحظ، سيدركها. هذا على رأي من الإشراقيين والرواقيين. أو إنها ماذا؟ لا، يدركها الإنسان في عالم الأصغر، في المثال المتصل، ولكن بقدر من النفس. النفس تخلق ماذا؟ صورة لمن؟ للموجود الخارجي، بهذا بإقدار من الله، خلاقية وإبداعية الناس. على كل حال، هذا بشارة سريعة وإلا أحسن في محل بعد. قال: فلا محيص عن القول بأن ما في مقدم الدماغ مظاهر معدة لمشاهدة النفس تلك الصور والأشباح في عالم المثال الأعظم، كما هو رأي شيخ الإشراق تبعا للأقدمين من حكماء الفرس والرواقيين. أو أسبابا وآلات لمن؟ للنفس بها تفعل تلك الأفعال والآثار في عالم مثالها الأصغر، كما ذهبنا إليه. أي يعني الدماغ شلون شكله صاير؟ أكو في المقدم هو اللي مسؤول عن من؟ عن الإعدال والإدراك وما إلى ذلك. مو كل الدماغ له وظائف عديدة جدا، ظاهرا هكذا حسب التشريح خصوصا القديم يعني. ألا أنت سهل جري بعد؟ هذه أمور موضوعة يعني.
الدماغ ما هو إدراك
لا 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 لا. أحسنتم، هذا كله معلوماتنا إن شاء الله تتضح أكثر مع المناقشاتهم والرد عليهم لأن إدراك ثمانية أدلة طبعاً. ثمانية أدلة في هذا الفصل لإثبات المدة يعني. يأتينا الكلام أكثر بعد. هذا تمام الكلام طبعاً، الكلام في الأسفار المجلد الأول صفحة 299، لكن هني بتفرف منه. الماديون أشكلوا على هذا الاستدلال. قالوا احنا لو جئنا الى الجهاز، لو يعني حسب ما اثبتت، طبعا انا هنتكلم بشكل مختصر لان هذه بعد بخوض مربوطه وين بعلمها، ما هو تخصصنا وشأننا هذا في التشريح بشكل مختصر يعني. هناك بعد يريد يتابع الاصحاب القديمه اذا قالت في هذا المجال في الدماغ، تشريح الدماغ. الآن العلم الحديث إلى أين وصل في تشريح هذا الدماغ العجيب؟ العلوم الحديثة أو العلوم عموما التشريحية أثبتت أن النظام السائد على الجهاز البصري، الآن هذا البصر اللي يرى الجبل الآن، هذا أشبه ماذا؟ بآلة التصوير. الآن أنت هذا تأخذ صورة، الآن كاميرا صور لك ماذا؟ جبل كامل، بحر كامل، مو صحيح؟ صورة صغيرة لكن تنعكس فيها ماذا؟ صورة كبيرة، البحر. لاحظ، فنفس التقنية صح التعبير ونفس المعادلات الموجودة في آلة التصوير هي أساسا موجودة مين؟ موجودة فين؟ في حاسة البصر، في العين. ومن هنا يقولون بأن كل ما تجده أنت من المخترعات سبحان الله هي انعكاس في النفس، في البدن والنفس. يعني كل هذا الشيء سبحان الله، حتى الآلة الإلكترونية وعظمتها، الكمبيوتر، هذا كله انعكاس بما في عند الإنسان يحول إلى الخارج. وإلا ما عند الإنسان إبداع، مهما صار ما يسمى الإنسان مبدع، الله هو المبدع. نعم سموا هذا صانع له مثال، المبدع الذي لا مثال، يعني الله خلقنا بلا مثال كما تقول الروايات، بلا احتذاء صورة ومثال. أحسن كل ما تجده أنت من تطور تكنولوجيا وصناعة وطيران ونزول وصعود، سبحان الله كل ما أخذه من صنع الله سبحانه وتعالى. الطائرة أنت تشوفها، الصاروخ، سبحان الله، دقق تجدهم بأنهم هذا عندهم اعتماد كل على ما موجود في عالم الطبيعة من صنع الله سبحانه. هذه مسألة جدا مهمة. على هذا أستطيع أن أقول هكذا، نفس آلة التصوير من هي مأخوذة بالأساس؟ نفس البرق، نفس صح تعبير السياقات أو المعادلات الموجودة إيه؟ في حاسة البصر، واضح كيف؟ لاحظ الآن الصورة عندما الآن هذا المرئي مثلا، هذا الآن الجبل الذي أمامي تشع منه أشعة تنعكس عين على عدسة العين، فتأتي هذه الصورة على عدسة العين تنكسر، كيف كذب على هذا كما أشد في علم في علمه في محل، تمر بعدة طبقات حتى تصطدم بالشبكية. وين الشبكية طائرة؟ في مؤخر العين. تذكرون أنتم بحث في علم الفيزياء الثانوي والجامعة، تذكرون بحث المرايا المقعرة والمرايا المحدبة، تذكرون شلون الصورة تأتي؟ في أكو معادلة فيزيائية، ما تذكر شيخ المعادلة كانت معقدة، مشان الصورة تساوي خاف هكذا وخاف كذا، وشو بين الصورة وين؟ صغيرة في قبال ما مشاهد هناك صورة كبيرة، حسب معادلة فيزيائية موجودة. العلم يعني علم خاص، علم المرايا وعلم سبحان الله من علوم جدا الفيزيائية الخاصة، يعني كفرع خاص يعني ولها ثمرات عجيبة. هذا الآن الصورة إذا جاءت إلى عدسة العين تنكسر، بعد تمر بعدة طبقات عين تصطدم بمن؟ بالشبكية في مؤخر العين، فتنطبع صورة المرئي، لكن تنطبع على شبكية ماذا؟ صغيرة، ما تنطبع شكلها ماذا الكبير، هي فتأتي إلى العين عبر هال التحولات من طبقة إلى طبقة حتى تصل إلى الشبكية في مؤخر العين، تصل ماذا؟ أحسنتم، صغيرة مصقرة، صورة مصقرة. لاحظ، ولكن بما للمرء من نسب بين أجزاء الخارج، سبحان الله، صحيح صغيرة ولكن شوف نفس النسب، نفس الـ يعني الـ يعني محاذاتها كذا، مثل عندما لو تأخذ صورة فوتوغرافية صورة جبل، سبحان الله نفس الصورة الموجودة في الخارج، صحيح صغيرة لكن وين؟ نفس النسب مثلا شمال والجنوب والطول والعرض، أحسنت سبحان الله. لاحظوا يا هذه الصورة طبعا بتلك النسب المحفوظة، كانت تقول هذه صورة هذا الجبل، ما تقول هذه الصورة اللي 4:6 غرضا تقول صورة زيت، انك تلاحظ النسب رغم ان الصورة ماذا؟ صغيرة او مفقرة على الشبكية او كذا. لاحظ قال ثم على كل حال الصورة تنتقل بتلك النسب عبر الاعصاب الى الدماغ. ماذا يفعل الدماغ الان؟ لان هذه الحواس تأتي بالصور الى الدماغ، الدماغ هو الذي يقوم بعملية مال تفسير لهذه النسب ومقايسته، فيدرك أساسا الدماغ في معادلة أن ما أدركه مو هذا الصغير، أدرك ذاك الكبير ولكن جاءته بصورة ماذا؟ مسقرا، حافظت على النسب الموجودة. فعلى ذلك يقولون بأن الحكم بأن هذه الصورة صغيرة أو كبيرة، الصغر والكبر، هذا إنما هو من الأحكام العقلية، العقل يحكم بأن هذه الصورة صغيرة أو صورة كبيرة، وإلا في الأساس ما في شيء انطباع كبير في الصغير. هذا اللي تقول انت انطباع كبير في الصغير، هذا مو من هذا هو الانطباع، هذا تفسير العقل، تفسير الدماغ لهالظاهرة، بأن الآن يعطيك إشارة بأن ما أدركته جبلا، ما أدركته نملة، والحال أن جاءت هي عبر عدة مراحل مصقرة على الشبكية، تحولت إلى الدماغ والدماغ قام بتفسير، لكن بشكل مذهل، يعني شيء أنت ما تحسب له. أشبه بال هي طبعا مجيء الصورة الكلام حسنت المرئي، لأن كما أشرتنا يأتي أصلا على شبكية صغيرة يتحول إلى صورة مصقرة على نعم على الشبكية وما إلى ذلك.
هكذا أن المدرك ليس هو نفس الجبل، وندرك صورة الجميع.
اي احسنتم، الان يجي الكلام الان بعد عمق اكثر. خب على هذا الاساس يقول، على هذا الاساس واضح الى هنا طبعا، واضح بهذا المقدار طبعا قلت لك هذا في علمه يعني ضغط اصل الموضوع مطروح. على هذا الاساس نحن ما نجده من العظمه والاتساع في الموجودات هذا ليس منعكسا في جهاز الابصار، يعني مو شيء انعكس في جهاز الابصار ومحل الادراك لكي تقول انت انطبع الكبير في الصغير، ابدا مو متوقف على هذه المساله اساسا. لاحظ، بل عليكم السلام ورحمه الله، بل حديث الكبر والصغر في الصور حديث ماذا؟ حديث تولد من التفكير والعمليه العقليه الدماغيه التي عملتها وقالت لك هذا كبير او هذا صغير، فالصوره بما هي صوره. لاحظ، لا ليس من شأنها ان تكون ماذا؟ كبيره او صغيره، هذا شأن من؟ شأن الدماغ الذي قام بالعمليه العقليه والتحليل واعطى الاشاره والمعلومه بسرعه مذهله جدا. واضح؟ وعلى ذلك طبعا تحليلهم بهذا المرتبط ببدن الانسان، ربما الانسان مجهز بهذا الجهاز. لاحظ، تقول في النتيجه انا ادرك ان هذا كبير وهذا صغير، هذا اكبر هذا اصغر من، ربما هذا في نفس بدن الانسان اكو خصائص كالآلة الحاسبة الإلكترونية اللي بشكل سريع تعطيك النتيجة من غير أنت ما تشعر ماذا بأن هناك بطء أو هناك خطأ أو اشتباه. أنا ما جذر أكبر جذرة مثلا تجيب لك بأسرع وقت بسرعة مذهلة، فما تحس بهذا المعنى. فالإنسان يتخيل أنه شاهد العوالم الخارجية بسعتها، والحال إنما شاهدها هي مصقرة انعكست على مؤخر شبكية. لاحظ، والدماغ بعدين بعدة طبقات أعطانا التفسير لها، ففسر بأنها صورة الجبل الكبير عن طريق المقايسات وموال النسب وما إلى ذلك، أنها تبقى محفوظة مثل ما قلنا كالصورة التي موجودة في الصورة الجغرافية التي تعرض صورة الجبل الخارجي. هذا تمام الكلام في ما طرحه الماديون على من إشكال على الدليل الأول. الجواب، نقول نحن في النتيجة لا ننكر هذه الحالة العلمية المنبثقة من التجربة والمشاهدة، وهي أن عملية العين الباصرة هي نفس الموجود في آلة التصوير. ونفسه قبل قليل قلنا بأن كل الصناعات، كل الأجهزة الإلكترونية وكل الصناعات الموجودة إنما هي انعكاس ما عند الإنسان، لا يوجد عند الإنسان إبداع إطلاقا، ده مستحيل، لا في عالم المعرفة المجردة ولا في عالم التطور التكنولوجي المرتبط بعالم المادة والحس. أطمئن، لا يوجد شيء اسمه إبداع عند الإنسان، حتى نقول له مبدع وعبقري هذا بس بهذا التعبير، وإلا حقيقة المبدع هو الله سبحانه وتعالى الذي يوجد بلا مثال بلا صورة بلا كذا كما أشرت قبل قليل. فعلى كل هذا الحقيقة لا ننكرها نحن بأنه ما موجود في العين الباصرة من عمليات نفس الموجود في آلة التصوير، هذا لا ننكره ونحن معه، ولكن نبقى أن نتساءل. ماذا نتساءل؟ هذه الصورة الكبيرة، هذه الصورة التي قال الدماغ عنها بأنها صورة كبيرة وهي حكم عقلي كما تقولون، هذه أين هي تلك الصورة العلمية الكبيرة اللي في النتيجة قامت الخلايا الدماغية والدماغ والأعصاب وكذا بعملية المقاس، وين محلها في النتيجة؟ هو الآن حكم العقل أنها صورة، أنها صورة ماذا؟ كبيرة، أين محلها؟ أين مكانها؟ لاحظ، قد يكون رد عليه يقول لك هذه صورة خيالية. لاحظ، مثل الآن إنسان يدرك إنسان له رأسان أو فرس له أجنحة، ما لها واقع، صورة خيالية. نقول مع الفرض أنها صورة خيالية، لكن خيالية لتقيسها مع من؟ مع الخارج، ما لها واقعية، ولكن في ذاتها لها واقعية. يأتي السؤال، أين محله هذه الصورة الخيالية تسميها؟ لاحظ إياك، إذن يعود السؤال مرة أخرى، هنا المادي إن زعم أن هذه الصورة في الخلايا الإدراكية نفس الإشكال يعود بأن انطبع الكبير في الصغير، إذا قال محل إذا قال أنها توجد في محل آخر هو اعتراض بما اعتراض بما صر منه، وهو أن هناك مدرك مجرد أدرك من هذا الصورة الكبير، ولم يرد إثباته بأن العلم والمعرفة أمر مجرد والعالم والعارف ماذا هم مجرد، فالعلم مجرد كما ابتدأنا البحث فيه ووضحنا بشكل مختصر تعرف العلم أنه وجود مجرد لدى وجود مجرد، ووضحنا كيف أنه العالم مجرد والمعلوم مجرد أساسا، وبالتالي يكون العلم مجردا أو المعرفة مجردا. هذا تقريبا تمام الكلام في الدليل الأول مع المناقشة، واضح لهنا البحث. الدليل الثاني اللي ذكر طبعا كما أشرت هو ذكر ثمانية أدلة، احنا بعد حاول نمشي أكثر أجينا أدلة أخطر وألطف ربما حتى من هذه الأدلة. الدليل الثاني هو شبيه وقريب لمن للدليل الأول، نفس المحوطة تقريبا، وهو امتناع انطباع المتصل إن في المتصل. كيف يعني؟ خلاصة هذا البرهان من خواص المادة بما هي مادة ما هو؟ أنها منفصلة غير متصلة. حتى أنت لما تحس بشيء تنظر لشبه منه متصل، في الحقيقة هذا أمر ليس واقعي، في الواقع نفس الأمر، هذه المادة ماذا؟ منفصلة بعضها عن بعض ليست متصلة. لاحظ، فإذا على هذا الأساس إذا فرضنا بأن هذا المدرك هذه الصورة العلمية ماذا متصلة، إذا قلنا أنها متصلة وانطبعت أين في هذا الجزء المادي الذي أساسا من شؤونه ومن خواصه أنه ماذا الانفصال، أحسنت، ألا يأخذ الحال محل حكم المحل؟ نعم يأخذ. فإذا كان هو متصل قصد منفصل هذا المحل، هذا الدماغ، هذا الأمر المادي الذي حل في هذه الصورة العلمية، هذه الصورة العلمية أمر متصل، مثل حين إدراكي للخط، أنا لاحظ تصوري للخط، الخط عندما يحل في الدماغ وما إلى ذلك، هذا الدماغ بما أنه ماديا ومادي من أحكامه أنه منفصل للأجزاء غير متصل أجزاء، سوف يكون الخط الذي هو متصل ماذا سوف يكون منفصلا، والحال لا نجد ذلك، بل نجد أن الصورة بما هي صورة ماذا متصلة، أحسنتم. لاحظ، فعلى ذلك إذا كانت الصورة العلمية موجودا ماديا نفس هذه المعلومة مادية حتما سوف تنطبع على الأعصاب اللي هو الأعصاب الدماغية والخلايا الدماغية، فبطبيعة الحال سوف تأخذ حكمها فتكون المعلومة ماذا منفصلة عن بعضها البعض، متخلخلة بتعبيرها، غير متماسكة، واضح. هذا مضافا طبعا تعليق مثل هذه النقطة ما ذكر هذا، مضافا إلى أن ذهاب بعض الأجزاء التي حلت على المدرك، يعني لو ذهبت بعض أجزاء المدرك ترض خلايا طارت ماذا يؤدي؟ استهب بعض الصورة العلمية، يعني صار عندك صورة ناقصة. لاحظ، صار عندك صورة ناقصة، إذا ترض الآن إنسان مدرك صورة فرس، صورة الفرس هو واضحة متكاملة، لو سبحان الله صاب عطب في بعض الخلايا التي انطبعت فيها صورة الفرس وذهبت نص الفرس، إذا هذه ماذا؟ بعض الخلايا، هذا غير منطقي، غير وجداني، ما يجي الإنسان بأنه أحسنت لي إذا افتقد بعض خلايا الدماغ أو غيره وما إلى ذلك أو شيء من هذا القبيل، يعني افتقد نص المعلومات يدرك نص الصور ونص الصور ما يدركها. أحسنتم، الدماغ أمر مادي أي متقطع. طبعا الماديين ما سكتوا، قالوا تعالوا معي، قالوا عدم وجدانكم بأن خواص المادة شون هالانفصال في الصورة العلمية، أنتون ماذا تدل أن تقول بأن الصورة العلمية بما هي صورة علمية صورة ماذا متصلة، هذا ما تجدونه أنتم، لكن في الواقع من قال لكم بأن الصورة العلمية متصلة؟ لا، لاحظ، صحيح احنا نجد الصورة العلمية متصلة في ظرف الإدراك، إلا أن ذلك لا يستلزم بأنها خالية عن من؟ عن التخلخل وتعبير الثقوب الانفصال والتجزء وما إلى ذلك. مين؟ تعبيرهم عدم الوجدان لا يدل بالضرورة على عدم الوجود، ماكو ملازم انت وجدانك هذا، لكن في الواقع لا. لاحظ اكثر من ذلك واضح بهذا المطلب. يقول تعال انت حتى في العالم الحس انت الان ترى هذا الجدار ماذا وحده متصل، لكن الواقع لو حطيت المجهر عليه وش مركبه اساسا؟ انت في ثقوب وخلايا واجزاء، لان ذرات تجتمع حتى بدل الانسان، يقول الانسان مليء ترى بالثقوب بالفجوات، ولكن يقولون لو ضغط الانسان هذا البدن لو ضغط يصير احتمال في طول. احسنت، ليش؟ لان مليء وين بالفقرات والثقوب والفجوات بتعبير علم اخر وما الى ذلك. سبحان الله، انت تشوف وحده متصل لكن في الواقع هو اصلا متخلخل كذا كذا بنفس الصوره، في المانع يعني. نعم. هنا المصنف يقول نحن كحاله علميه لا ننكره، معكم في الامور الماديه وصحيح في الامور الماديه، هذا جسم الانسان الجدار الخطوط كذا اللي احنا نشوفها نتخيلها واقعا هي متصله لكن بالواقع ليست منفصله وما الى ذلك، وبالتالي فالصور العلميه في هذا الظرف صور مثلا متصله وما الى ذلك. لاحظ نقول لا ننكر، ولكن مهما على هذا المعنى في النتيجة هذا الاستدلال ذكره المادي هو في النتيجة يستبطن اعتراف بشيء ما هو باتصال موجود. ترضى الآن هو اعترف قال ضمنا أنه تراها أنت ماذا متصلة وإن كان في الواقع، نفس هذا الاتصال نفس الكلام يرد عليه بأن هذا الاتصال في النتيجة اللي أنت تدرك أنه متصل وإن كان في الواقع ليس بمتصل، خب أين محله أين موضعه؟ في النتيجة أنت تدرك الصورة العلمية متصلة ولا تدركها؟ يقول نعم أدركها متصلة، خب أين محلها؟ أين محل إدراكها؟ أحسن، في النتيجة بما أنت تدركها متصلة أو يكفينا هذا، يعني يكفينا أنك أنت ألزمت نفسك بلازم ما هو أن بما هو إدراك في ظرف الإدراك أنني أراها ماذا متصلة، يعني في حال إدراك لهذه الصورة ماذا يقول المادي متصلة ولا منفصلة؟ يقول لا والله أشوفها متصلة، يعني أشوف هذا الفرس صورة متصلة، أشوف هذا الجبل صورة متصلة. يقول يكفينا هذا اللازم، يكفينا هذا الكلام، يأتي نسأل أين محله إدراكها. لاحظ. على كل حال هذا تقريبا كما أشرت هو قريب لذلك البحث، هذا تمام الكلام إن في الدليل الثاني. الدليل الثالث أنا خلص الدفعة الرابعة في شيء فقط عند الدليل الخامس بعد إحنا نريد. نعم، الدليل الثالث دليل لطيف، هذا الروابط التصديقية لا تقبل الانقسام عكسا على ما تقدم أن من خواص المادة ما هو الانقسام التجزئة الاتصال والانفصال، هذا الاتصال والانفصال بين الأمور المادية وما إلى ذلك، كل هذا وين من خواص قابلية، طبعا قابلية الامتداد والعرض والطول كل هذا من خواص المادة، ولكن لو وجدنا شيئا لا يقبل الانقسام ولا التجزئة، لا ينقسم لا حسا ولا انقسام ماذا عقلي، ما يقبل لا الانقسام الحسي ولا انقسام العقلي، فهذا ماذا يؤدي بنا؟ يؤدي بنا إلى أنه هذا الشيء ليس من سنخ المادة، لأن لو كان من سنخ المادة حتما سوف يأخذ خواص ولوازم المادة، إنه يعقل لا يعقل أن تؤمن بملزوم ولا تقبل ماذا لوازمه، هذا ما يمكن تفكيك بين اللازم والملزوم إلا في الأمور الاعتبارية، الأمور الحقيقية لا، والكلام في الأمور الحقيقية. لاحظ، من ضمن تلك الأمور التي غير قابلة للتجزئة والانقسام والامتداد وما إلى ذلك، يعني ليس فيها خواص المادة، هو ما يقال ما يسمى بالروابط التصديقية في القضايا، يعني الحكم هذا غير قابل للانقسام. كيف؟ أحسنتم، تعال الآن نفس الحكم، الآن عندك أمر مادي في الخارج، مثل في أن هذا الجسم أبيض، هذا الجسم أمر ماذا مادي، والبياض العارض عليه أمر مادي، فالجسم أبيض قضية خارجية، لاحظهم صادقة لأن صدق كل قضية بحسبها، فإذا وجدت أن هذا الجسم هذا صار صادق. هذه القضية ماذا أنت حكمت عليها؟ حكمت عليها بأن هذا بأن الحكم بأن هذا ذاك، يعني أن الجسم أبيض. لاحظ اللي بتعبير المنطقيين اللي هو هوية، يعني هويته حقيقة أنه جسم ماذا أبيض، يعني هذا كونه جسم أبيض هذا هو الحكم، يعني حكمت على الجسم بأنه أبيض. هذا الحكم الآن الذي وقع نسمي روح التصديق، هذا الحكم يا حكم يقبل الانقسام أو لا يقبل الانقسام؟ لا نشم فيه راحة قبول الانقسام والتجزئة وما إلى ذلك. حتى لو ضغط على نفسه شو تقسمه؟ حكم شو تقسمه؟ لا بالحسن قسم لا بالعقل، شو تقسم بأنه بعض أجزاء الجسم مثلا يحكم عليه بأبيض أو لا؟ يمكن لأنك أنت من النتيجة حتى لو جزأته في النتيجة سوف تتفرع عندك قضايا صغيرة تصديقية لكل واحدة ماذا؟ حكمها الخاص. تقول لا والله يمكن هذا الخط أبيض نصفه، هذا الجسم نصفه أبيض ونصفه ليس بأبيض. خب احنا كلامنا في النصف الذي ماذا؟ أبيض. حسنت ما جسم حكمت عليه بالبيض. تقول لي لا أنا درجة للربع، مهما قسمت مو ما يأثر على ماذا؟ هذا أحسنتم الحكم، هذا تقسيمته بالأمور الخارجية ما لا ربط. بينما الحكم أمر ماذا؟ عار عن المادة وهواش المادة. أمر ماذا؟ مجرد. فمهما تحاولت أن تريد أن تقسم هذا التصديق وهذا الحكم وتجعل له جزء، هذا لا يمكن عليه، غير مقدور عليه. وهذا دليل على أن حقيقة التصديق هي أمر قائم ماذا؟ أمر قائم بالناس وبالنتيجة ليس بمادي.
تقسيم الأمر خارج واضح، تقسم أن هذا الشيء تستطيع أن تقسمه إلى عدة أجزاء.
يبتنعي. لماذا؟ لأنك أنت مثل ما أقول القضية بشرط المحمول، أنت مهما حكمت على أي جزء بعد تقسيمه يبقى الحكم ماذا؟ هو. افترض أنه هذا الجسم كله أبيض، الجسم كله أبيض، هذه قضية لاحظوا ياك، قضية مجردة الآن غير قضية التقسيم. تقول لنا والله قسم الخارج بينعكس تقسيمه على من؟ على الحكم. أقول نصفه أبيض، نقول نفس القضية نصفه أبيض. أحسنتم، نصفه أبيض قضية جديدة ماذا؟ هم مجرد عن المادة، ربعه أبيض ما شئت فقسم. هذا التقسيم ما له ربط بمن؟ بروح القضية وهو التصديق والحكم والهوية التعبيرة وما إلى ذلك. هذا الدليل ماذا؟ الدليل الثالث مرة ربط التصديق لا تقبل الانقسام. الدليل الثالث طبعا، الدليل الرابع لطيف، هذا الدليل ما في شيء. هذا الدليل يقول بأن في النتيجة هناك كل تقريب متقارب عطفا على ما تقدم، الإنسان يدرك أمور ماذا؟ ليس فيها آثار المادة ولا خواص المادة، مثل إدراك بأنه يحب أو يبغى، يحب فلان يبغى فلان، يتولى فلان يتبرأ من فلان، واضح؟ وهذه المدركات له الحب يعني والبغض، وان كانت امور جزئيه ومرتبطه بالوهم لكنها امور ماذا؟ حضوريه. لاحظ حب فلان امر جزئي، حب كذا نعم لاحظ. هذا الحب لا يقبل الانقسام والتجزئ، نعم يقبل الاشتداد، اشتداد غير الانقسام، من هنا الاشتداد مربوط بعالم الوجود وما هو وجود، اشتداد الوجود. انت الان فلان تحبه بنسبه، لكن بعد ما عشت وياه رحت فيها في سفرة وشبت طيبته وكرمه وتقواه وحبه للخدمة، يزداد حبك ولا ما يزداد؟ اشتد. لكن الاشتداد هذا مو مربوط بالبعد المادي، هذا مربوط بالبعد الوجود المعنوي. لاحظوا ياه. فنفس هني بينما إذا قلت أنه يتجز، بينما الإنسان يدرك بوجدانه بأن هذه الأمور غير قابلة لمن؟ للتجزئة والانقسام التي كما قلنا من أثر خواص المادة. وهذا يدل على أن هذه الأمور التي يدركها الإنسان، أي هذه المدركات أمور مجردة، أي أن العلم بها أمر مجرد، أي أن العلم أمر مجرد، أي أن المعرفة مجردة وليست بمادية. هذا تقريبا تمام الكلام في الأدلة الأربعة. ادينا إن شاء الله أدلة أربعة أخرى إن شاء الله يأتي في الدرس الآتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل.